بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم على ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: لا تقتلوا النساء والصبيان وهكذا، ولا الشيخ الكبير، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده، فمن فعل ذلك فقد اعتدى. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: الشرك،
أي عند القتال للكفار فإنما يقتل المقاتل فقط، أما النساء والصبيان والشيخ الكبير، المرأة والصبي والشيخ الكبير والعابد في الصومعة، كل هؤلاء لا يقتلون، إنما يقتل من شارك في القتال، وهؤلاء لا يشاركون في القتال، ولهذا من شارك منهم في القتال فإنه يقتل. فلو شاركت المرأة قتلت، ولو شارك الشيخ الكبير قتل، وإلا فالأصل أنه لا يقتل هؤلاء، إنما يقاتل الذين يقاتلون. هذا دليل على أن السيف في الإسلام إنما هو سيف مضبوط بالضوابط الشرعية، وليس أنك إذا قتلت الكفار أنه يباح لك أن تقتل على أي طريقة شئت وبأي كيفية شئت، إنما هذا القتال له أحكامه، ومن هذه الأحكام أن القتال إنما يحصل للمقاتلة فقط. نعم.
قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: الشرك،
وهذا يبين الغاية التي عندها يوضع القتال والحرب والجهاد، وهو أنهم يسلمون ويؤمنون. قال سبحانه وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، هذه الغاية. ويدل عليها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل هذا على أن الحد الذي يقف عنده القتال إنما هو الإسلام، وإلا فلا وقوف للجهاد قبلها، فلا وقوف للجهاد قبلها. ولهذا لما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يقاتل ولا يقبل الجزية، فالجهاد مشروع في صدر هذه الأمة وباقي مشروعاته إلى آخر الزمان. وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يقاتل ويجاهد حتى إنه لا يقبل الجزية، بخلاف ما قبل عيسى فإنه يعرض عليهم الجزية فإن قبلوها كف عنهم، فإن لم يقبلوها قتلوا. إذن الدعاوى التي تقول بإبطال الجهاد وأنه ليس هناك جهاد وأن ينبغي يكون هناك يعني سلام عالمي ولا كذا ولا كذا، هذا إنما يدعاوى يبثها الكفار، ولهذا نجد هذا الأمر من جهتهم هم، يعني أنهم يقنعوننا بهذا، أما هم فليس عندهم سلام عالمي ولا شيء، إنما يقتلون المسلمين ولا يألون جهدا في أن يضعوا الفتنة وأن يضعوا السيف في صفوف المسلمين وبين المسلمين. فالشاهد أن عالم الجهاد هذا لا تتوقف عجلته حتى يكون الدين كله لله. فلو كانت الأرض كلها مع المسلمين إلا بلدا واحدا، هذه البلد على الشرك، فإننا نأتي هذه البلد ونعرض عليهم الإسلام، إن قبلوا الإسلام فالحمد لله، إذا لم يقبلوا الإسلام عرضنا الجزية، إن قبلوا الجزية فالحمد لله، وإذا ما قبلوا لا الإسلام ولا الجزية فالقتال. نعم. إذن ما الغاية التي يقف عندها هذا الجهاد؟ الغاية حتى يكون الدين كله لله. نعم.
قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال: فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل وليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أتى إليه أو يصبر أو يعفو فهو أمثل. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم وأن لا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية. فقال ومن يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه. ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرضى بحكم الله.
نعم، فهذا دليل على أن الحدود والمؤاخذات هذه لم يرجع فيها إلى السلطان ولا يتعدى الإنسان السلطان. نعم، فمن قتل له قتيل رفع أمره إلى السلطان والسلطان هو الذي يحكم عليه. نعم.
قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال التهلكة،
وهذا في القاعدة الواجبة في الرد، رد الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا الحد الواجب. وحد الإحسان والاستحباب هو العفو إذا كان فيه الإصلاح، ولئن صبرتم لو خير الصابرين، فمن عفى وأصلح فأجره على الله إذا كان فيه الإصلاح، عفى وأصلح. فطارة أن يكون العفو عن الجاني هو الأفضل، وطارة أن يكون العفو عن الجاني غير مرغوب فيه إذا كان هذا سيؤدي إلى تمرده وعتوه وتطاوله. نعم.
قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
وهذا الحكم باق وليس فقط يعني في العهد المكي، بل هو باق دائما، وهو أنه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم.
قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال التهلكة عذاب الله. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله،
قال نعم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال التهلكة عذاب الله، التهلكة عذاب الله، التهلكة عذاب الله لأنها تؤدي إلى مجاوزة الحد أو ترك الأمر المشروع. فليس معنى إلقاء اليد إلى التهلكة الجهاد في سبيل الله ولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الناس يعتبر هذه تهلكة، لا، إلقاء اليد إلى التهلكة يكون بمخالفة الأوامر وارتكاب النواهي، حينئذ يسلم الإنسان نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى، وليس كما يدعي البعض عليك أن تترك الدعوة إلى الله وامشي جنب الحائط وكذا ودعك من هذا، اللي يعصي يعصي الله عز وجل يحاسب الجميع، ولا تعرض نفسك للإيذاء ولا تلقي بيدك إلى التهلكة، أو يترك الجهاد ويقال لا تجاهد وكذا ولا تلقي بيدك إلى التهلكة، كل هذا مفاهيم باطلة. إنما المعنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المعنى مجاوزة الحد، فكل من تجاوز الحد شرعي فقد ألقى بيديه إلى التهلكة، وليس من قام بالأمر الشرعي. ولهذا من يجاهد في سبيل الله ويعرض نفسه للقتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا ما ألقى بيديه إلى التهلكة. التهلكة أن يتقاعس المسلمون عن الجهاد وحينئذ يتسلط عليهم الأعداء، ولهذا من أسباب حصانة النفوس الجهاد وليس من أسباب إراقة الدماء، إنما من أسباب صيانة النفوس والدماء. لماذا؟ لأنه إن قتل منك العشرة حال الجهاد فإنك إن تقاعست على الجهاد تسلط عليك الأعداء فقتلوا منك المئة. نعم.
قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها. تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل.
نعم، ولهذا العبادة التي يجب على الإنسان إتمامها ولو كان متنفلا بها الحج والعمرة، ما عدا ذلك إذا دخل الإنسان في نافلة عبادة فإنه إن أراد أن يخرج منها فإنه يخرج ولا شيء عليه. رجل نوى أن يدخل في صلاة الضحى ثم تذكر شيء لابد أن يفعله الآن، أو مثلا سيترتب ضرر إن لم يخرج الآن مثلا يصنع شيئا أو كذا، فإنه يخرج ولا شيء عليه. أما العبادة كذلك الصيام، صيام النافلة، إذا صلى الإنسان في صيام النافلة ثم بذله أن يفطر، فهذا أيضا لا بأس إذا فعل ذلك فلا شيء عليه ولا يلزم بالإتمام. لكن العبادة التي يلزم الإنسان بالإتمام فيها إذا دخلها ولو كانت نافلة عبادة الحج والعمرة، ولهذا قال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عذر يحبسه فعليه قضاؤها.
نعم. إلا إذا كان اشترط، فإن قال فإنما حل حيث حبستني فلا شيء عليه، يعني من أحرم بحج أو عمرة فإذا أحصر فإن عن البيت إذا حبس بمرض وكذا فعليه قضاء ذلك. لكن إن كان قال حال الإحرام فإن حبستني فمحل حيث حبستني فلا شيء عليه حينئذ. نعم. لما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير لما كانت شاكية ولما كانت مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلك حيث حبست. نعم.
قوله تعالى فما استيسر من الهدي، قال شاة فما فوقها. وفي رواية أخرى قال من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عسر يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبح عنه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة أو فلا قضاء عليه ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن كان أحرم بعمرة فمحل هديه إذا أتى البيت. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج،
يقول من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عذر يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاف من فوقه يذبح عنه، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة فلا قضاء عليه ولهذا عمرة الحديبية عند الصحابة عدت عمرة صحيحة مقبولة، وأما العمرة التي كانت في العام الذي بعدها والتي سميت بعمرة القضاء ليس معنى القضاء فيها قضاء العمرة التي صدوا فيها عن البيت، وإنما معنى القضاء هنا التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، عمرة القضاء القضاء الذي كان بين النبي وبين المشركين وليس القضاء لمكان. ومن هنا إذا تم الإحصار فإنه يذبح الهدي ولا شيء عليه. نعم.
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال من أحرم بالعمرة في أشهر الحج.
يكون إذن الفارق هنا بين من اشترط وبين من لم يشترط، أن من اشترط فلا يذبح ولا عليه شيء، أما من لم يشترط فإن عليه أن يذبح هديا، ثم إن كان هذا حجة الإسلام فإنه يأتي بحجة الإسلام بعد ذلك، وإن لم يكن وإذا كان عمرة يعني قد تنفل بها وتطوع بها أو حج تطوع به وتنفل به فلا شيء عليه، كما حصل للمسلمين في الحديبية، فإنهم لما أحصروا عن البيت ذبحوا ما كان عندهم، حلقوا الرؤوس وذبحوا الهدي، وبذلك تمت عمرتهم. ولهذا عد من عمرات النبي اعتمر أربع عمرات، ما هن؟ عمرة الحديبية وعمرة الحج التي كانت مع حجه، وعمرة القضاء التي كانت العام اللي بعد الحديبية، والعمرة التي أتى بها من الجعرانة، فهذه أربع عمرات اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعدت عمرة الحديبية إيه؟ عمرة، مع أنه لم يطوف بالبيت، صد عن البيت. نعم.
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال من أحرم بالعمرة في أشهر الحج فما استيسر من الهدي. قوله تعالى الحج أشهر معلومات،
يعني هذا بالنسبة في تمتعنا للمتمتع بالمعنى العام، وهو ويطلق على المتمتع والقارن، أي من جمع بين العمرة والحج. والفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يحل من عمرته بعد العمرة، وأما القارن فإنه لا يحل من عمرته، وإنما تدخل أعمال عمرته في أعمال حجه، ولكن الله عز وجل يأجره على حج وعمرة. فهذا لابد من الذبح، المتمتع القارن لابد لهما من الذبح، هذا معنى فمن تمتع بالعمرة الحج فمن سيسر من هذا، أي من أتى الكعبة في أشهر الحج أتمكن في أشهر الحج وأدى فريضة الحج سواء كان متمتعا أي عمرة وتحلل منها وتبع الحج أو كان قارنا فإن عليه ما استيسر من الهدي. أما المفرد فلا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه. نعم.
قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، قالهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر.
ليس هناك ميقات زمن العمرة، أي وقت في السنة يصلح للإحرام بالعمرة. أما الحج فليس أي وقت في السنة يصلح للحج، إنما الحج أشهر معلومات، وهي شوال من أول هلال شوال، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، وليس ذا الحجة لكن نقول عشر أول من ذي الحج. فإذا صلى الصبح أذن للصبح في المزدلفة، هو صبح يوم العاشر هذا، إذا أذن للصبح فقد إيه؟ فقد خرج وقت الإحرام بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث عروة بن المضرس قال: فمن صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. يبقى من أحرم قبل هذا الوقت صح حجه، أما بعد هذا الوقت فلا يصح هذا وقد فاته الحج. ولهذا العلماء يضعون بابا اسمه باب الفوات والإحصار، الفوات والإحصار، كل منهما ما أتى النسك، هذا لأنه أحصر وهذا لأنه فاته. نعم.
قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، قال: من أحرم بحج أو عمرة. قوله تعالى: فلا رفث، قال: الرفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك.
يعني هذا ممنوع ولا ينبغي، لكن إن جمعها، إن كان قبل التحلل الأول فسد حجه عليه الحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح، فإن حجه صحيح، ولكن عليه أن يذبح شاته. يبقى ما الحكم إذا جمع امرأته؟ والله إن جمعها قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد وعليه الحج من قابل وعليه بدنه. طيب، وإذا جمع بعد التحلل الأول، والتحلل الأول اللي هو يوم العيد، يفعل أي شيئين، إذا فعل أي شيئين من أعمال الحج يوم العيد فقد حل التحلل الأول. أما إذا تحلل التحلل الأول ثم جامع بعد ذلك طبعا فإنه لا يفسد حجه، بل حجه صحيح، لكن عليه أن يذبح شاة. نعم. من؟ أي فعلين، التحلل الأول أي فعلين، يعني لو أنه رمى ثم حلق فقد تحلل التحلل الأول، لو أنه طاف وسعى وكذا فقد تحلل التحلل الأول، المهم أي شيئين، لأنه أعمال الحج لا يلزم فيها الترتيب، يوم الحج يلزم فيها الترتيب، ولهذا قالوا: إذا أتى بأي عملين. نعم. إذا ما أنزل فعليه أن يستغفر ونسوب، وإذا أنزل أنزل منيا فهذا عليه شاه. نعم.
قوله تعالى: ولا فسوق، قال: الفسوق معاصي الله كلها.
نعم.
قوله تعالى:
جميع المعاصي فسوق، أي ليس على الحج، لا يجوز الحج أن يفسق، وأن يأتي بأنواع الفسوق من شرب الدخان والتصوير و اتيان الفواحش الغيبة والنميمة، لا ينبغي هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه. نعم.
قوله تعالى: ولا جدال، قال: الجدال المراء والملاحات حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك.
والجدال يعني بغير حق. أما الجدال بحق وهو أن إذا ناقشت واحدا في مسألة مثلا في الحج أو كذا وتجادلتما بالحق والأدلة فهذا لا شيء فيه، لكن المراد هنا ولا جدال يعني لا جدال بالباطل، فهذا كله ممنوع. فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بل ينبغي أن يكون الإنسان متأدبا بأداب الحج. وللأسف الشديد كثير من الحجاج لا يلتفت أصلا إلى أنه حج، وليس قصده حينئذ لهذه البقاع المباركة أن يطهر الله عز وجل ذنوبه وأن يرفع درجاته وأن يعود كيوم ولدته أمه، وهذه بشرى عظيمة لمن حج فلم يرفث ولم يفسق. لكن كثيرا من الناس إنما يذهب الحج لمصالح أو ليقال هذا حاج. ولهذا سبق من قال من السلف الركب كثير والحاج قليل. نعم يقولك كم مليون، 5 مليون حج السنة، 4 مليون حج السنة، لكن إذا نظرت إلى من يحقق حجه ويكون حجه بعيدا عن الرفث والفسوق والجدال تجد هذا قليلا جدا، فعلا فعلا قل من تراه منتفعا بالحج، رجلا ذاكرا مطيعا لله سبحانه وتعالى، قائما بالأداب العظيمة بعيد عن كبائر والصغائر، يلتمس فضل الله سبحانه وتعالى، يخلص في الدعاء في هذه الأماكن المباركة وكذا، ويلتمس الدعاء في عرفة، سبحان الله. وهذا نراه بعيوننا كل سنة، نراه بعيوننا، تجد هم الناس في عرفة إلا هم يروح يطلع الجبل، يقول لك جبل رحمة أهم حاجة أطلع على الجبل، ويلف ساعتين ثلاث عشان يصل إلى الجبل، وليس فيه فضل بل بدعة، بل الصعود على الجبل بدعة، فالنبي ما صعد الجبل أبدا ولا صلى عليه ركعتين. أو اهتمام بالطعام والشراب، فين الأكل، راح الأكل، ما جاش الأكل، هات عصاير، هات مش عارف إيه، النوم. أو تراه فسحة، فلان عايز يقابل فلان، أنت فين، في شارع 9، فين في كذا كذا كذا، ويفضل في 9 ساعات على شارع 9 حتى يؤذن المغرب ولا حصل شيء، من أجل أن يلقى زميلا له أو يلقى أخا له في هذا المكان. يا رجل اترك كل هذا وانشغل بالطاعة والعبادة والدعاء، هذا وقت قصير ولا يتكرر في السنة، فما يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل في رقابا من النار من يوم عرفة. فالإنسان ينشغل، إيه قابل زميل، قابله في مكة بعد ما خلص حج، قابله في مكة، والوقت وقت زيارات ووقت مجاملات. نعم، لكن حال الناس هو كذا، إذا نظرت لحال الناس هو هكذا، وقل من يجلس يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الحج بالعبادة التي إن شاء الله يرجى أن يرجع منها مغفورة الذنب. أسبوع يا إخوان، أسبوع دورة الحج، هذا دورة تعبدية لمدة أسبوع، لو أن الإنسان جاهد نفسه فيها على ما ينبغي رجع إن شاء الله بفوز عظيم. 8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12 والـ13 6 أيام. نعم،
قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.
نعم، لا بأس بالتجارة والبيع والشراء، لكن الإنسان يقف ذكرا يبيع، يبيع طعام وفاكهة للناس، ويبيع مياه ويبيع كذا، لكن يكون حاجا أيضا، يكون حاجا أيضا يذكر الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو يبيع ويشتري، فلا حرج في ذلك. نعم،
قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال يعني أيام التشريق.
نعم، قوله هنا تعالى الأيام أيام التشريق، والأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، وهي الليالي 10 أيضا، والفجر وليالي 10، يذكر الله في أيام معلومات وهي أيام ذي الحجة. أما الأيام المعدودات وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، أي من الأيام المعدودات فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فهي أيام التشريق اللي هي 11 والـ12 والـ13 والـ11، وهذا يسمى يوم القر اللي هو 11، والـ12 وهو يسمى يوم النفر، ينفر الناس لمن أراد أن يتعجل، والـ13 كذلك، واليوم 10 هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، فالـ10 هو الحج الأكبر، والـ11 هو يوم القر، والـ12 هو يوم النفر، فاذكروا الله في أيام معدودات. قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. يعني ايه ايام اكل وشرب؟ يعني ناكل زي ما احنا عايزين، يلا كلوا واشربوا. لا، المعنى يعني انها لا تصام، لا يجوز صيامها ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي او ثمنه فيصوم 10 ايام، 3 في الحج و7 اذا رجع، اذا لم يكن قد صام من قبل. نعم.
قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: فمن تعجل في يومين بعد النحر فلا إثم عليه. قال: من نفر من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه في تأخره فلا حرج عليه.
لكن أيهما الأفضل، أن يتعجل في يومين اللي هو يوم 12 ولا ينتظر 13؟ لا شك أن البقاء 13 هذا الأفضل، لأنه أزيد عمل، تزداد مبيت ليلة وتزداد رمي جمار 21 حصى، ولهذا الجمار 70 حصى. من تعجل في يومين فله 49، ومن أتم فله 70، 7 في أول يوم اللي هو يوم الحج الأكبر، و63 مقسمة على 3 أيام، كل يوم 21 حصى، في كل مرمى في كل جمرة 7 حصيات. نعم. والنبي قد تأخر، لم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تعجل يوم 12 فلابد أن يكون تعجله بعد الزوال. أما ما يعتاد الناس أيضا، جميع الحملات بتنصرف من الليل كمان، من ليلة 12، وبعضهم من صباح 12، فيرمي صباحا ويمضي، هذا لا يجوز، لا يصح الرمي قبل الزوال. حديث ابن عمر: كنا نتحيل فإذا زالت الشمس رمينا، فلا رمي قبل الزوال، يعني قبل صلاة، قبل أذان الظهر، فإذا رمى قبل أذان الظهر فلا يحسب هذا. نعم.
قوله نعم. تعالى
ماله؟ فراغ، إذا فرغ من الحج. نعم.
قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: فلا حرج عليه لمن اتقى معاصي الله عز وجل. قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال: كل عسى في القرآن فهي واجبة.
عسى الواجبة. وعسى أن تكرهوا خيركم، يعني ما تكرهون من شيء فهو خير لكم إن شاء الله، على الجزم والقاطح وليس على الترجي. عسى يعني ممكن يكون خيرا ممكن يكون شرا، لا، كل عسى في القرآن فيه واجبة. نعم.
قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: الميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. قوله تعالى: قل فيهما،
يعني مثل المراهنات، ترهن على البيت أو على الحقل أو على مال أو كذا، فإذا خسر خسر ماله كله. نعم.
قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير، قال يعني ما ينقص من الدين،
ما ينقص من الدين عند من يشربه،
عند من يشربها. قوله تعالى: ومنافع للناس، قال فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها.
والتجارة فيها، التجارة فيها منافع كانوا يتجرون فيها. نعم.
قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، قال ما يذهب من الدين والإثم فيه أكبر مما يصيبون في فرحها إذا شربوها. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال كان هذا قبل أن تفرض الصدقة.
خذ العفو، يعني خذ ما تيسر من الناس، ثم فرض الصدقة للزكاة، فأنصب معلومة مخصوصة، ربع العشر، نصف العشر، الخمس، على حسب الزكاة. نعم.
وفي نفس الآية قال: ما لا يتبين في أموالكم.
نعم.
قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال يعني زوال الدنيا يعني زوال الدنيا وفناءها وإقبال الآخرة وبقائها.
يعني تفكر في الدنيا وزوالها وتفكر في الآخرة وبقائها. فإذا فكرت بذلك هانت عليك الدنيا، فالدنيا لا تستحق أن تقف عندها وأن تبذل من أجلها ما يبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل الدنيا زائلة ولا أحد يشبع منها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما لو كان لابن آدم واد من ذهب يتمنى أن يكون له واديان. ولا هذا يقول لك بس يعني أنا عايز أؤمن مستقبلي ويكون عندي مثلا وظيفة كويسة، وأنا والله مش عايز أكتر من كده، أنا مش عايز أكتر من كده. وهذا تأكد أنه لو صار دخله في الشهر 1,000,000 لقال يعني لأولى 2,000,000. ليه؟ لأنه بيفتح له من المصاريف على قدر 1,000,000 والالتزامات. فلو صار عنده 1,000,000,000 لقال له 2,000,000,000. فالنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم وادي من ذهب يتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ عينا من آدم إلا التراب. نعم، لا ده 5 زي 10 زي 500، 1 زي 10 زي 500، لأنه كلما كثر دخلك كثر التزاماتك، صح ولا لا؟ نعم. واحد يركب عربية مثلا فيها ولا بتعجبها مثلا ب27,000 ولا ب25,000، واحد يركب عربية 127,000، واحد يركب عربية 327,000، واحد يركب عربية 1,000,007، وهكذا على حسب. وكله بيركب عربية ويروح مشوار، وممكن تيجي العربية اللي ب1,000,000 تعمل حادث تروح في الله، وهكذا. فهو توسع، واحد يأكل لحم في الأسبوع وراضي، واحد توسع دخله فصار يأكل لحم كل يوم، واحد يسكن في شقة وتمام التمام شقة بريحة كويسة بالإيجار، واحد يسكن في قصر، واحد يسكن في قصور، واحد يسكن في بلد عادي، واحد يسكن على البحر والشاطئ. هنا يقول لك الشقة دي جميلة جدا، شوف البحر بقى، بحر قدامك كده، بحر بكم بقى؟ 1,000,000. البحر ده بكم 1,000,000؟ لكن انا ربنا عز وجل راضينا انا لا على البحر ولا على شيء، ممكن ترعى ولا مصرف ولا اي حاجة، وبكم 1,000؟ فكلها محصلة بعض. هذه الدنيا يا اخوان، هذه الدنيا. الا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى، الا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. قال: وذلك ان الله
نقف.
يعني لو حبينا نحن نعمل اعمال الحج في خطبة، يعني مثلا نقول اليوم الاول يوم كذا اسمه كذا واعماله كذا، اليوم الثاني مثلا كذا واعماله كذا، يعني فارس يعني لو كلمة مختصرة مثلا اليوم باعماله، يعني نحس ان احنا مثلا نفرق عليها كذا في برسل الخطبة، يعني نحس ان معظم احكام الحج مثلا يبقى صعب مثلا تعلمها للعوام، فلو رتبت مثلا في على هيئة ايام، يعني
ما هي ايام؟ 6 ايام. اليوم الثامن الإحرام بالحج من اليوم الثامن من مكانك الذي أنت فيه، من مكانك الذي أنت فيه، هذا إذا كنت في مكة، فبمكانك الذي أنت فيه تحرم بالحج، ثم تأتي منى فتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبقى يوم الثامن وليلة التاسع، هذا يوم 8، تصلي قصرا من غير جمع، وهذا اليوم الاتيان الى منى فيه مستحب. خلصنا كده اليوم الثاني، يبقى عندنا احرام، عندنا صلاة الخمس في منى، عندنا نصلي قصرا بلا جمع، هذا مستحب، لو ما اتاه احد فلا شيء عليه، لا دم ولا شيء. نجي اليوم الكام؟ التاسع. ننطلق من الى عرفة من منى بعد الشروق، نأتي عرفة، فإن حسن أن ننزل بنمرة أولا كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزلنا، وإلا أتينا عرفة مباشرة فصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام، ويخطب الإمام في الناس خطبة عرفة، ثم نتفرغ للدعاء إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انطلقنا إلى مزدلفة ولا نصلي المغرب بعرفة. هذا هو اليوم التاسع، يوم عرفة. يبقى يوم عرفة نبدأ فيه من وقت ما نصل العرفة قبل الزوال بعد الزوال، وقت ما نصل العرفة نصلي الظهر والعصر ونتفرغ جمعا وقصرا مع خطبة الإمام، ونتفرغ إلى الدعاء حتى غروب الشمس. غربت الشمس نفرنا ولا نصلي المغرب في عرفة. طيب نأتي المزدلفة هي ليلة بقى العاشر، فإذا وصلنا إلى المزدلفة نزلنا وصلينا المغرب والعشاء بأذان وإقامتين مع قصر العشاء أيضا، ثم ننام حتى إذا كان الصبح أذننا وصلينا الصبح في المزدلف. يبقى هذه ليلة العاشر ليلة المزدلف، نأتي المزدلف نصلي المغرب والعشاء حيثما نصل. وصلنا في وقت المغرب يبقى جمع تقديم، في وقت العشاء يبقى جمع تأخير، وننام حتى إذا أصبحنا صلينا الصبح. والإمام يعجل في صلاة الصبح، يعني يصلي في أول وقته. بدأنا بقى اليوم العاشرة ما زلنا في المزدلفة، ندعو إلى قبيل الشروق، يشرع الدعاء إلى قبيل الشروق، ثم ننطلق قبيل الشروق إلى منى. كده خلصنا المزدلفة، يبقى منى عرفة مزدلفة، طلعنا من عرفة هنرجع بقى تاني بالتسلسل، وبقى نرجع من عرفة لمزدلفة. طبعا هو ثلاث نقاط، منى بعدها مزدلفة بعدها عرفة، أدا منى أدا مزدلفة أدا عرفة. في يوم 9 نطلع من منى إلى عرفة، نرجع من مزدلفة، وإحنا بقى راجعين نرجع من عرفة وقت الغروب إلى المزدلفة نبيت فيها، ثم ننطلق قبل الشروق إلى منى نعود مرة ثانية. نأتي منى نرمي جمرة واحدة، وهي ده اليوم كبا العاشر، نرمي جمرة العقبة الكبرى، ده الترتيب اهو، 7 حصيات ولا ندعو، ثم ننحر إن كنت متمتعا أو قارنا، ثم تحلق المتمتع والقارن والمفرد. المفرد ما عليه ذبح، يرمي ثم يحلق، خلاص رمينا حلقنا كل الحجاج متفقين في هذا، المتمتع والقارن هيزيد ايه الذبح. طيب نغتسل بقى ونلبس ملابسنا ونتطيب. تقول عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. بعد ما خلص التحلل الاول ده اسمه التحلل الاول، كل تحللنا بقى خلاص نغتسل ونلبس ملابسنا ونتطيب وكذا وكذا، بهذا خلاص انهينا التحلل الاول. فعل شيئين، ننطلق الى مكة، ننطلق الى مكة ده اليوم العاشر، نطوف طواف الافاضة وهذا ركن، ونسعى سعي الحج إن لم يكن المفرد أو القارن سعى سعي الحج مع طواف القدوم في الأول. يبقى السعي إن لم تكن سعيت أولا فإنك تسعى هنا بعد الطواف، يبقى نطوف ونسعى، ثم نعود إلى منى فنصلي بها الظهر. يبقى احنا عملنا دلوقتي 5 اعمال، رمي الجمرة، ثم الحلق لمن كان مفردا، ثم النحر لمن كان قارنا متمتعا، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. يبقى رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، ثم نعود الى منى. هنا بقى سنعسكر في منى الظهر اليوم الكام، احنا في اليوم الكام دلوقتي؟ اليوم العاشرة، والذي يسمى هذا اليوم بالحج الاكبر، جل اعمال الحج في هذا اليوم. من هنا بعض الناس يلجأ إلى الراحة يقول لك إيه يعني أنا خلاص أنا هرمي الجمرة وأقعد في منى بقى وهحلق وألبس كده وأقعد في منى وبلاش دلوقتي الطواف والسعي بقى أخليهم آخر يوم. هذا جائز بس الواحد بقى لما بياخدها كده إيه مع بعضها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم رمى وبعدين نحر إن كان عنده هدي ولا هو موكل به أصلا ثم يحلق ثم يلبس ثم ينزل إلى مكة يهوف ويسعى ويعود إلى منى كده صلى الظهر كده تمام خلص يشعر بقى بالراحة النفسية. تصلي بقى الظهر العصر المغرب العشاء الرباعية تقصرها من غير جامع وتبيت إلى الحادي عشر. المطلوب منك في الحادي عشر أن تذهب بعد الزوال ترمي الثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى كل جمرة بسبع حصات على هذا الترتيب. تدعو بعد الأولى والثانية ولا تدعو بعد الثالثة. ترجع إلى أنت في ميناء طبعا ترجع إلى مكانك في ميناء وتبقى في هذا المكان إلى اليوم الثاني عشر بعد الزوال أيضا تأتي اليوم الثاني عشر فترمي الجمار الثلاثة. هتنفر يبقى لابد أن تنفر قبل غروب الشمس ما يدركك غروب الشمس يوم 12 تنفر قبل. فإن فرت أتيت إلى مكة طفت الوداع طاف الوداع وبهذا تمت أعمالك. واليوم يوم كام؟ يوم 12. طيب هتجلس إلى 13 يبقى ترمي 12 ثلاث جمرات وتعود إلى مكانك وتبيت إلى 13 فإذا زالت الشمس رميت ثلاث جمرات وأتيت مكة طفت الوداع وانطلقت. يبقى عندك 5 أيام إن تعجلت وستة أيام إن تأخرت. يبقى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ملك أعمال إلا رمي الجمار الثلاثة بس. فإن نفرت بعد رمي الجمار في الثاني عشر أتيت مكة فطفت الوداع. فإن نفرت في الثالث عشر أتيت مكة فطفت الوداع. إلا الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع. ده ما ينبغي أن نفعله بسهولة. لكن تعال بقى للمحترزات والأمور وفقه هذه الأشياء بقى. تب ما حكمه من بدأ من رمى جمرة العقبة الكبرى الأول وكذا تب ما حكم من أتى امرأة ما اللي هي المخالفات بقى دي الأجوبة الخاصة. لكن دي الأعمال اللي هي في السنة هذه أعمال في السنة التي لو عملها أحد ما كان عليه أدنى محظور. ده الأعمال. يبقى الثامن اليوم الثامن هذا في منى وتصلي جميع الصلوات. التاسع تنطلق إلى عرفة إلى غروب الشمس. ليلة العاشر في المزدلفة بعد الصبح وقبيل الشروق تنطلق إلى منى ده اليوم العاشر ترمي وتنحر وتحلق وتلبس ملابسك تحل تحل أول ثم تأتي إلى مكة تطوف وتسعى ثم تعود إلى منى فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تبيت اليوم الحادي عشر بترمي ثلاث جمرات وتبيت اليوم الثاني عشر بترمي ثلاث جمرات وتبيت اليوم الثاني عشر ثلاث عشر بترمي ثلاث جمرات ثم تأتي مكة تطوف طواف الوداع إلا أنت عجلت في الثاني عشر. ده باختصار أعمال الإيه أعمال الحج. طبعا معروف يا أخواني مهما قرأ الإنسان في الحج مهما قرأ الإنسان في الحج وأتقن القراءة فإنه لن يصل إلى من باشر المناسك مباشرة عملية. انت بقى تعرف يعني اخو بتسمع المزدلفة ومينة وكذا والجمار ومسجد الخيف واجعل مكة عن يمين اجعل مسجد الخيف مكة عن يسارك ومسجد الخيف عن يمين كده انت عارف مكة وانت عارف مسجد الخيف وخد بالك. لكن لما بتذهب الى هناك بينقدح بقى في ذهنك هذه المسائل العلمية. ولهذا حتى لو انت طالب علم قوي اذا حججت اول مرة فلابد ان تحج مع ايه مع طالب علم يكون سبق له الحج هياخدك بقى من ايدك خاص رميته مثلا الجمار تعالى بقى نسلك من هذا المسلك الى مكة مباشرة او كذا طريق المشاة. طب دي هنركب هنا طب ان شاء الله هننزل هنا مش هننزل هنا هو يقولك انا عايز اروح مثلا مسجد نمرة اصلي مع الامام مثلا في عرفة او كذا لا ما تتعبش نفسك لان ممكن لا تصل وناخد وقت. طب اروح جبل الرحمة تبع من يعني الجهة العملية بقى زي ما احنا مثلا بنيجي الزقازيق اول ما بنيجي اول مرة لازم ان يكون عندك ايه واحد يقولك ادخل من هنا وروح هنا، هات من هنا تعالى الشارع ده وروح الشارع ده وهكذا. لو لقيت ده مسدود هتعمل ايه؟ لازم ان تتصل تقول ده مسدود اعمل ايه. لكن عارف الطريق عنده البدائل، ده مسدود، ده زحمة شوية، ده اقصر، ده اطول، هكذا ايضا الحج. مهما قرأت فيه فان الجانب العملي جانب مهم جدا، جانب العملي جانب مهم جدا. نعم نعم. العمرة ايه؟ نزاع بين اهل العلم، والصحيح انه مستحب. ولو ان الانسان طاف الوداع والتزم بهذا في العمرة هذا ابرأ لذمته، لان القول بالوجوب قول قوي. ولدى اصعب المناسك في الفتية، اصعب العبادات في الفتية الحج، من اصعب العبادات في الفتية الحج لكثرة مخالفات الناس. الناس تلفق لك عدد من المخالفات، ولهذا دائما الاجتهاد بيكون فيها قوي، يعني الشهادات قوية. يعني مثلا دلوقتي انا اقول لك مثلا واحد نزل مثلا عرفة قبل الزواج وروح، يبقى كده وقف بعرفة ولا لا؟ مفترض الوقوف يبدأ بعد الزواج، بس هو نزل بعرفة قبل الزواج، راح الساعة 9 قعد الساعة 10 وروح، يا ترى هو وقف بعرفة ولا ما وقفش عرفة؟ واحد تجاوز عرفة بعد العصر ولم يرجع، طيب رجع. واحد مزدلفة مر بها ولم ينزل، طيب منعه السير وشدة الزحام فلم يدخل مزدلفة اصلا الا بعد الصبح. طيب بيرمي الجمرات مثلا رمى 7 مع بعض، طيب نسى 2 ولم يتذكرهم الا بعد ما طاف الوداع وكذا، طيب طاف طيب رمى قبل الزوال ونزل مكة طاف وروح، ده هيبقى عليه ايه؟ يعني دايما مخالفات الناس مهما تذاكر فيها تأتي مسائل استنباطية قوية. ترى الواحد يقاك في المناسك فيستفسك فتوى هي ما قرأت في الكتب مباشرة، دي تحتاج اجتهاد. مخالفات الناس عجيبة في هذه الأيام، مخالفات الناس عجيبة. يعني واحد مثلا مريض جالس في مكة أيام منى وما نزلش منى، جالس في مكة مش قادر، معذور، ده عليه شيء ولا ما عليه؟ ده ترك المبيت في منى، هل هذا عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ فتحتاج يعني مسائل ليست سهلة. نعم.